السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. وأسأل الله باسمه الأعظم ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا في هذه الليلة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، هو نعم المولى ونعم النصير. أحبابي الكرام الفضلاء، عندما نتأمل الآباء والأمهات والمصلحين الكبار نجد هؤلاء المخلصين يسدون إلينا بنصائح. يعني أنت افتكر كده، ارجع بدماغك لورا، هتلاقي أمك كانت تقول لك: يا ابني أنا بوصيك وصية، أنا بوصيك وصية. وأحيانا تقولها بأسلوب فلاحي جميل كده، يقول لك: حطها حلقة في ودنك. طب الوصية دي إيه؟ الوصية دي عهد يعهد إليك من مخلص. وقد يكون الذي يوصيك الوصية عالم من العلماء، ولكن لن تجد أبدا وصية أعظم من وصية رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. يعني الناس كلها ممكن توصيك وصية، ولا شك أنهم مخلصين في هذه النصائح، ولكن لما ربنا يقول لك: أنا بوصيك هذه الوصية، يبقى شأن الوصية إيه؟ هتكون أعظم الوصايا، مفيش أعظم من كده. أما ربنا يسدي لك وصية ويسدي لك نصيحة. تأملت في القرآن وجدت أصول الإسلام جمعهم ربنا سبحانه وتعالى في ثلاث آيات من سورة الأنعام. السلام عليكم. أقول أكرر: أصول الإسلام، أصول الدين، الدين كله ربنا جمعه في ثلاث آيات من سورة الأنعام. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، عد معايا كده: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اسمع بقى اللي جاي: ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية اللي بعدها بتجمع أربع وصايا، دي خمسة والتانية أربعة، عد معايا. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يبقى خمسة وأربعة تسعة، مش كده ولا إيه؟ الوصية العشرة بقى، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى الأولانية تعقلون، التانية تذكرون، التالتة تتقون. بس قبل ما يقول لك تعقلون أو تتقون أو تتذكرون، بيقول لك: ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، الآية الأولى قال لك: ما تشركش بي شيء، وما تقتلش ابنك خشية أن يطعم معك، وما تعقش والديك، وما تقربش الفواحش، سواء كانت الفواحش اللي قدام الناس أو المستخبية في الخلاء، وما تقتلش النفس الإنسانية بصفة عامة. ليه؟ قال لك: لأن من تجرأ على هذه المصائب الخمسة، هذا إن دل يدل على إنه مجنون سفيه ماهوش عاقل. لما يشرك بالله، خلي بالك، ويعق أمه وأباه، ويقتل ابنه خشية أن يطعم معه، ويرتكب الفواحش ما ظهر منه وما بطن، وتلاقيه سفاح يقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى إلا بالحق. طيب أنا بسألك أنت كرجل آدمي، هل في عائل يرتكب الجرائم دي ولا ينظر إلى مغبتها ومسؤوليتها عند الله جلت قدرته؟ ما يبقاش عائل. إنما العاقل هو الذي يقول عند الحرام، عند هذه المحرمات الخمسة، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو ده العاقل. فربنا بيقول ذلكم وصاكم به، وصاكم إن أنتم ما تتجرؤوش على الوصايا الخمسة ده، المحرمات الخمسة، لعلكم تكونوا من العقلاء عندما تقولوا عند الحرام إنا نخاف الله. طيب وبعدين في الآية رقم 2 وصاك إن أنت ما تقربش لمال اليتيم إلا بالطريقة الأحسن. يعني عندك طريقة حسنة وطريقة أحسن، أسلك الطريقة الأحسن في التعامل مع مال اليتيم. أقول كمان مرة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. خلي بالك. وبعدين وصاك كمان في التعاملات الجميلة اللي بيننا وبين بعضنا، لأن أنت ممكن تكون بتوزين لرز أو بطاطس، واخد بالك، وممكن تكون بتقطع لقماش، ممكن تكون بتقيس لأرض، وممكن تكون بتوزين لذهب، وممكن بتكون بتوزين لمواد كيماوية. يوم ربنا هنا بيقول لك إيه؟ ها؟ يعظك أنك إذا كلت للناس أو وزنت لهم أن يكون الميزان بالقسط. ولكن أنت مهما كنت بشر ممكن في حاجات تفلت منك، فلو فلت منك حاجات بضعفك الجبلي البشري فهذا في عفو الله تباركت أسماء. وبعدين يقول لك وإذا قلتم فاعدلوا، يعني إذا حكمت بين الناس في أي قضية من القضايا اعدل ولو كان الذي تحكم له أو تحكم عليه قريبك، ولو كان ذا قربة، لأن وشائج القربة بتخلي الإنسان يتحرج. أخد بالك، في ناس بتظلم علشان اللي بيحكم له أو بيحكم عليه قريبه، يقول لك أنا أروح منهم فين، ده ياكل وشي، ها أنت جنيت عقلك؟ أيوة لازم أميل نحو أقاربي. أقول لك سيدك وتاج راسك قال لو أن فاطمة بنت محمد، ها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. تخيل بقى لما النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، وبعد كده يقول لك وبعهد الله أوفوا. في عهد بيننا وبين ربنا إن احنا نوحده ونفعل الطاعات ونتجنب المعاصي والموبقات، لازم توفي بيه. وفي عقود بيننا وبين بعض، أنا ممكن أكون عامل بيني وبينك عقد أرض، عقد عقار، عقد زواج. ربنا هنا إيه قال لك وبعهد الله أوفوا، ومرة ثانية يقول لك وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، واخد بالك. وبعد ده كل يقول لك إيه، ها ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني ما يقومش بالحقوق ده إلا من تذكرها. لذلك ربنا يقول لك وذكر فإن الذكر إيه تنفع المؤمنين. إنما لو غاب ذكرها عن رؤوسنا يا حبيبي الكريم وقعنا في حرامها. في واحد تلاقيه ما وقعش في الغلط إلا إنه نسى الآيات، خلي بالك، أو غفل عن تحذير رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إنما طول ما هو موصول بالعلم وقريب من العلماء وطلبة العلم، احذر دي، ما تعملش كده، دايما متذكر ودايما عند الحرام. يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال لك لعلكم تذكرون، يعني كلما تذكرت حرامها قلت إني أخاف الله، لحتقرب من مال يتيم إلا بالتي هي أحسن. خلي بالك، وإذا وزنت للناس أو استلهم شيء من المقاييس هتعدل، وفي الوقت نفسه برضو هتوفي بعهدك مع الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، وستستقيم على الجادة أخي الكريم الفاضل. وفي الآخر بقى قال لك إيه، وأن هذا صراطي مستقيما، اللي هو إيه، اللي هو عدم الإشراك بالله تعالى، وعدم عقوق الوالدين، وعدم قتل الأبناء خشية أن يأكلوا معك، وعدم اقترابك من الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وعدم قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، خلي بالك، وعدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والميزان كونك توزن للناس وتقيس للناس يبقى بالعدل، خلي بالك. ومش كده وبس، وإذا قلتم فاعدلوا، يعني وانت بتحكم بين الخصوم اعدل. انت ممكن تخش بين اتنين تحكم بينهم، ان شاء الله يكون بنتك بين بنتك وجوزها. احيانا لما تلاقي اب داخل بين بنته وجوزها يروح مايل لبنته، ويمسك الواد اللي متجوزها ينقعه ويطلع عينه، مش كده ولا ايه؟ يقول له ده انا جوزها سيدك، فاكر مين يا ابني؟ ده انت ما كنتش تطول انك تقرب مننا. لا، سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بين لنا من خلال هديه انك وانت بتتعامل في فصل الفصل بين القضايا انك تكون عادل. لما حصل ان النبي زعل من نسائه، سيدنا عمر دخل على حفصة قال لها اسمعي، اوعي تتغري اذا كان عائشة اجمل منك او احب رسول الله منك، اسألين انا ما بدا لك من مالي ولا تسألي رسول الله. انت عايزة بنتي ربنا يغضب عليك لغضب رسوله، فاذا انت قد هلكتي. ها، الشيخ ابن حجر مسك القصة دي قال لك وانت بتفصل بين بنتك وجوزها ابقى ميل شوية، ها ميل شوية في صف جوز بنتك عشان يعرف ان البنت ايه، بنت اصلي، ها، والمركب تمشي، واخد بالك؟ لما يعرف انك نصفته المرة التانية هيحل المشكلة من غير ما يرجع لك، ايه؟ لانه عارف انك بتحبه دايما في صفه، مش هيفكر انه ينكد بنتك ومركب الحياة هتمشي. نعم. طب وبعدين؟ وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. في النهاية قال لك وأن هذا صراطي مستقيما، اللي هو بقى الاستقامة على التقوى أحبابي، الاستقامة تفعل الطاعات وتتجنب المعاصي والموبقات، دي ما يقدرش عليها إلا راجل تقي. وإنت لو نظرت للمتقين في القرآن، أنا نفسي كده تتتبع آيات التقوى في القرآن هتلاقي عجب، تلاقي كل الخير ربنا قصره على المتقين، حتى النجاة يوم القيامة قال لك وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. ها يا راجل، الناس كلها بتمشي تروح الجنة، إنما الجنة اللي هتمشي تروح للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الناس اللي بتفعل الطاعات وتتجنب المعاصي والموبقات، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أول حاجة قال لك ألا تشركوا به شيئا، يعني إيه؟ يعني هو الذي خلق وهو الذي فطر وهو الذي ذرأ، له الخلق وله الأمر. أنت لما تيجي بتقول أذكار المساء بتقول أمسيت وأمسى الملك لله عز وجل، عد معايا كده، والعظمة والكبرياء والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. خلي بالك، أما يكون ربنا له كل هذا الملك أليس من حقه أن يعبد؟ رد عليه، أليس من حقه أن تصرف له العبادة؟ وانت بتعبد ربك ما تصرفش حاجة ينبغي أن تكون لله تصرفها لغير الله. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني الحلف، الاستعانة، التوكل، الذبح، حتى الطواف ما تطفش إلا ببيت العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سيدنا النبي لما قابل حسين بن محصن قال له أنت بتعبد كم إله؟ قال له بعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فسيدنا النبي قال له من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ من الذي تعده لرغبك؟ أما تكون عايز حاجة بتطلبها من مين؟ قال له من الذي في السماء. قال له لما بتخاف من حاجة بتتعوذ بمين؟ قال له بالذي في السماء. قال له اترك الستة الذين في الأرض وكن مع الإله الذي في السماء وأسلم وسأعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بهن. فأسلم حسين فعلمه النبي المصطفى، وأنا عايزك تحفظ بقى الكلام ده، علمه النبي المصطفى أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم. فهنا ربنا يقول لك ألا تشركوا به شيء، ومرة يجيبها لك على بلاط يقول لك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. يعني أنت عملت عمل ها؟ تاني كده أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي إيه؟ أشرك وأنا منه بريء. يعني إيه؟ يعني ربك عايز العمل بتاعك يكون مشفي خالص، ما تصرفش أي بند من بنود العبادة إلا للعلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. وفي الحقيقة إحنا برضو عندنا نصوص من السنة جميلة رائعة بتلخص الاعتقاد في كلمات موجزات. يقول النبي المصطفى لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني النافع هو الله، والضار هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، والمحيي هو الله، والمميت هو الله. فمطلوب منك يا حبيبي الكريم ألا تصرف أي بند من بنود العبادة إلا للعلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، يبقى أول حاجة ألا تشركوا به شيئا. ألا إيه؟ ألا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا. طب ليه ربنا قال بعد قوله ألا تشركوا به شيئا قال لك بعدها وبالوالدين إحسان، ومرة ثانية يقول لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ها؟ وبالوالدين إحسان. ليه بقى؟ قال لك لأن أعظم الحقوق بعد الله هو حق الآباء والأمهات. وصلت ولا ما وصلتش؟ أعظم الحقوق بعد الله هو حقوق الآباء والأمهات حتى ولو كفروا بالله. يعني أمك لو شتمتك وطردتك وقالت لك اطلع لا ليك زوجة ولا ولد وهطلعك من كل حاجة زي الشعر بالعجين، الإسلام يقول لك ما تعينش عينك فيه. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تعقدن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. ويوم ما تعمل كده مع أبوك وأمك هيطلع لك عيل من صلبك يشتال جزمتك على دماغه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وسيدنا الحبيب المصطفى قال لك لما تحب تخش الجنة من أعظم أبوابها ادخل على الله من خلال بر الآباء والأمهات. قال النبي المصطفى: الوالدان أوسط أبواب الجنة. يعني أعظم أبواب الجنة هو من سبيل بر الآباء والأمهات. وأنا عايزك تعرف إذا كان ربنا غضبان عليك ولا راضي عنك، بص كده شوف أبوك ساقط عليك ولا لا، شوف أمك سخط عليك ولا لا. إذا كان أبوك راضي عنك أمك راضي عنك، اعلم أن هذه علامة رضوان العلي الأعلى. وأنا مش جايب لك شيء من كيسي، إنما ده كلام سيدك النبي. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. أقول كمان مرة؟ أيوة أقول كمان مرة. يوم ما تلاقي أبوك راضي عنك أمك راضي عنك، فاعلم أن هذا علامة رضوان المليك المقتدر سبحانه وتعالى. إنما لو أمك سخط عليك وعلى تصرفاتك، اعلم أن هذه علامة على سخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لذلك كان ممكن تلاقي ناس رحل النبي تقول له: أنا جاي أقاتل في سبيل الله علشان إعلاء كلمة الله عز وجل. كان يسأله سؤال واحد يقول له: هل من والديك أحد حي؟ مرة يقول له كلاهما، يوم النبي يقول له: إلزم رجليهما فسمى الجنة. يعني يوم ما تمرغ وشك عند رجل أبوك وأمك كأنك مرغت وجهك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما تنساش إن الجزاء من جنس العمل. إيه؟ الجزاء من جنس العمل. والله يا أحبابنا الكرام ما ننساش الشيخ رمضان الله يرحمه رحمة واسعة. الشيخ رمضان اللي هو كان إمام في مسجد السلام، كان صوته جميل في القرآن. هو طالع معانا مركز الشباب عشان نوعظ الشباب، قال له: الشيخ محمد أنا رايح أزور أمي لقيتها نايمة، رحت شايل رجلها بيس، وأنا صليت الظهر ورحت أنام القيلولة، طارح ظهري على السرير لقيت الواد محمود ابني راح داخل شدد رجلي مقبلهم وإن انفجرت في البكاء. قلت له إيه اللي عرفك يا محمود ده أنت ما كنتش معاي؟ ها؟ قلت له اللي عرف محمود، اللي عرف محمود ربك الواحد المعبود، كأنك هتبوس رجل أمك وتضيع تضيع عند الله تبارك وتعالى هدرا أو تضيع سدى. لا والله لازم ربنا يعينها لك ولازم تشوفها في أولادك. وبرضو اللي مطلع عين أبوه واللي مطلع عين أمه هيطلع له عيل يخليه يمشي يكلم نفسه، ها؟ لأن مفيش كبيرة من الكبائر ربنا بيعجلها في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات. وعايز أقول لك إن الإسلام ضمن للآباء والأمهات حقوقهم حتى ولو كفروا بالله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس بعدها قال لك وصاحبهما إيه؟ في الدنيا معروفة. أسماء مشركة بتقول للحبيب المصطفى أمي مشركة وعايزانا أزورها ووصلها يا سيدنا النبي أعمل إيه؟ قال لها صلي أمك. يا سلام، رغم أنها مشركة. أيوة رغم أنها مشركة. وعايز أقولها لك يعني بصراحة أن الأرحام لهم حق حتى ولو كفروا بالله. قرايب النبي كانوا كفرة ومع ذلك ربنا قال له وأنذر عشيرتك الأقربين، بقى يروح لهم يا بني عبد زهر، يا بني زهرة، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، كلهم اتجمعوا قال لهم أنقذوا أنفسكم من النار إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فأبو لهب قال له تبا لك يا محمد سائر اليوم لهذا جمعتنا. والله ما النبي ما ردش عليه، إنما اللي رد عليه ربنا. نزل القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى هنا ربنا بيقول لك وبالوالدين إحسان. طب وبعدين؟ عشان بقى تعرف إن ربنا أرحم بيك وبابنك، ها، من الآباء والأمهات. خلي بالك يقوم يوصيك على ابنك. شوف انت أب، وممكن لو حبينا نتكلم عن رحمة الآباء، الشاعر بيقول لك إذا أردت أن ترحم، إذا أردت أن ترحم فكن أما أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ولكن كان في الجاهلية أحيانا الراجل من دول يقتل بنته لأنها أنثى. انتم معايا يا احباب الكرام؟ يعني كان في راجل كان بيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل ما يقعد يبكي فسيدنا النبي قال له انت كل ما تقعد معايا تبكي تبكي ايه حكايتك؟ قال له والله سيدنا النبي انا قبل ما اسلم اتجوزت وبعدين سافرت سفر طويل وبعد ما رجعت بسنين، فانا راجع لقيت بنت بتجري قدام البيت بتاعي شكلها جميل قوي زي فلقه القمر. بيقول فدخلت على مراته وقلت لها انت خلفت ايه؟ قالت له ما شفتش البنت الحلوه اللي بتجري قدام البيت دي؟ دي بنتك. قال لها طب لبسيها اروح انا وهي مشوار. فمراته عرفت حيوها عايز يعمل ايه؟ فلبستها وجملتها وقالت له يا راجل ما تضيعش الامانه، دي امانه في رقبتك اوعى تضيعها. وطلع بيها على بير، هو بيقول البير ده انا عارفه بير غويط جدا ما فيهوش ولا نقطه ميه. وخدها على فوهة البئر، بيقول كل ما حاول أرميها ساعة ما بص في وشها قلبي رق، وفي الآخر استجمعت قوايا ورحت رازعها في قاع البئر. فلما وصلت وانسكت في قاع البئر قالت له يا أبتاه ضيعت الأمانة. طبعا هو بيحكي وسيدك النبي بيصب دموع من على وشه، هو بيحكي والنبي بيصب دموع لغاية ما بلل لحيته وبلل حجره. فقال النبي المصطفى لو كنت معاقبا أحدا على ذنب فعله قبل الإسلام لقتلتك بها، ولكن الإسلام يجب ما قبله. ولكن الإسلام، القرآن بقى بيقول لك وإذا الموءودة سئلت ها بأي ذنب قتل. كانوا بيقتلوا البنات خوفا من العار، واحيانا كان لما يلاقي العيال كتير الذكور يقول لك اما اخلص من بعضهم عشان المركب تمشي عشان اعرف اصرف على الباقي. ليه يا سيدي؟ قال لك الحاله ضيقه، هعمل ايه؟ نذبح بعضهم عشان نقدر نشتل الايه؟ المجموعه الثانيه. يوم ربنا يقول له لا ما تتعجلش بقتله، ها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر اللي موجود فعلا، ها، من إملاق. نحن، انت خايف من ايه؟ نحن نرزقكم وإياهم، انا هبعت لك رزقك وهبعت لك رزقهم، يعني هتبقى عايش في بغدادة، ها، وإن خفتم عيلة، ها، فسوف يغنيكم الله من فضله. وفي الآية بتاعت الإسراء قال لك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الآية بتاعت الأنعام الفقر اللي موجود فعلا، إنما الآية بتاعت الإسراء الفقر المتوقع، هو خايف من بكرة، إنما الوقت ما فيش فقر ولا حاجة، الحمد لله في رغيف عيش يأكلوه. فربنا قال له اوعى تقتله، لا من الفقر اللي وقع ولا من الفقر المتوقع، واعلم أنني صاحب الخزائن سأقوم برزقك ورزق. لا، ده أنا عايز أقول لك إنه ربنا لو عملنا بذنوبنا لقطع عنا الأرزاق، إنما عشان عندنا عيلين وأمهم، ها، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقوم يبعث لنا لقمتين للعيال، ها، إنما لو ربنا عملنا بذنوبنا لقطع عنا الأرزاق. وسيدنا النبي يجيبها لك بصراحة بالعبارة الواضحة، يقول لك وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. تاني كده، حديث في البخاري، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. انت عندك زوجة ضعيف، ها، وعندك 3-4 بنات، ها، ما تضقش بهم زرعة، ده انت هترزق بدهم. ده مش كده وبس، لو المسألة ضاقت وعندك شوية مرض والمسألة فيها مشاكل وفي ناس شاكيينك وانت عايش في هموم، اطلب من الأم وبناتها يدعو لك، وبدعائهم ربنا هيكشف عنك وهينصرك على كل من يعاديك. لأن سيدك النبي قال لك وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أيوة، يا سلام، ده القرآن جميل قوي يا أخي. وبعد كده يقول لك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طب يا عم هو ليه بس جمع بين عدم قربان الفاحشة، خلي بالك، والوصية بعدم قتل الأولاد، ها؟ قال لك لأن فعل الفاحشة دمار للأسر وتخريب للمجتمعات. يعني تخيل أن أسرة انتشر فيها الزنا، الأب زاني والأم زانية والعيال ذكور ونساء، بعد عنك، ها؟ ترك لهم الحبل على الغارب، ماذا تقولون في بيت هذه شرعته؟ ردوا علي، أنا بسألكم، ها؟ لما يكون بيت الأب زاني والأم زانية، ها؟ والأبناء ذكور وإناث، بعد عنك، يرتعون في الفواحش ما ظهر منها ما بطن، أليس هذا إيذان بخراب هذه الأسرة؟ لربنا لما جه يقول لك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ها، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال لك بعدها وحرم ذلك على المؤمنين. ليه؟ لأن لو عرف الرجل أن الست ده هي زانية واتجوزها، ها، يبقى ارتضى أنه يقوض الأمن والأمان والطمأنينة في بيته. طب ليه يا عم الشيخ؟ ليه؟ أولا هي لن تستقر في بيته لأنها عندها غيره ممن هم أقوى وأجمل منه، خلي بالك، ها؟ وبالتالي إن لم يجد امرأته ليأخذ حقه الشرعي منها سيبحث عن الحرام. رقم 2، الست لما بتقع في الحرام بتبقى عايزة توقع زوجها في الغلط علشان ما يعيرهاش بما هي عليه، واخد بالك، بتبقى عايزاه يقع، ها، ويبقى أمر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ها، ميلا عظيما. ده مش كده وبس، ده ممكن تجر أبنائها وبناتها، ومش كده وبس، البيت سيكون مناخ للأمراض المستعصية. لأن سيدنا النبي قال لك ما انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به إلا فشى فيهم الأمراض، والطواعين التي لم تكن في أسلافه. وفي رواية تانية: ما انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به إلا فشى فيهم الموت. لذلك أنا ببشر أحبابي في المجلس أن الزنا والجماعة مرتكب الفواحش ما ظهر منها بطن مش هيطولهم، ربنا هيطهر منهم الأرض. أيوة، لأنهم زبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا، ده مش كده وبس، ده ربك بين لك في القرآن إن الأرض مش هتعمر إلا بأهل الخشية، ومش هتعمر إلا بأهل الصلاح. ربنا لما قال لك: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قال لك بعدها: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اسمع بقى اللي جاي: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يبقى الناس اللي ربنا هيعمر بهم الدنيا أهل الصلاح، أهل الخشية. يعني اوعى تختار ان الجماعة بتوع الفواحش يعني انتفشوا انتفاش باطل مزيف. الانتفاش ده مش هيدوم، انما ربنا بيقول لك: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والاكرام. فربنا بيقول لك: ما تقربش من الفواحش، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل. ما تقربش بنظره، يعني لقيت واحده معريه لحمها والشيطان سول لك انك تبص، لا ما تبصش، خلي بالك، غض طرفك. ها، الخلوه ان شاء الله يا رب تكون بتحفظها القران الكريم، بلاش منها. اللمسه، في ناس بعد عنك من الشباب عندهم حنكه في مساله استدراج البنات، عنده دراسات عليا ازاي ياكل الكتف من موضعه، واخد بالك، يفضل ينصب كده شباكه. وصدق الشاعر عندما قال: ان المعاكس ذئب يغري الفتاه بحيله، يقول: هيا تعالي الى الحياه الجميله، قالت: اخاف العار والاغراق في ضرب الرذيله، قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيله، ان اذا ما التقينا امامنا الف حيله، لكل بنت صديق وللخليل خليله، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميله. شوف الولا، شوف الولا وشباكه السوده، لكل بنت صديق وللخليل خليله، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، كلهم كده وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيل، فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال الخبيث وداعا ففي البنات بديلة، قالت: ألما وقعنا أين الوعود الطويلة، قال الخبيث وقد كتشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغرد وكيف أرضى سبيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيل. والله يا أخواننا بكلمكم عن واقع بنت مصاحبة زميلة لها، فطبعا زميلتها معها أخوها له عنده عربية، قالت لها: أخويا هو أن يوصلك، هتتبهدلي في المواصلات ليه؟ فخدها صاحبنا علشان يوصلها، وهو من الانواع الذئاب دي، مد ايده عليها ما اعترضتش، دعاها في بيت الخلوه ما اعترضتش. خلي بالك، ايوه، لانها من الصنف الذي لا يرد يد لامس، خد منها كل حاجة، بس وهي بتتكلم بتقول لك: أنا محتفظة بشرفي. شرف إيه اللي أنت محتفظة بيه؟ شرف إيه ده؟ أنتوا بقى يا أحباب الكرام بتقول أنا محتفظة بشرفها، بتقول: فلما طلبت منه الزواج قال لها: أنا عندي عشرات أمثالك كده، ما بتجوزش فجر، واخد بالك. يا سلام، ده الإسلام بتاعنا جميل قوي يا أخي، ها، لما يقول لك: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء بقى الذكور أو الإناث. وسيدك النبي يجيبها لك على بلاطه يقول لك: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال. وخلي بالك الشاب الجريء المتجرئ على الله دي عمره ما يسعد بزوجة أبدا، ما دام حياته في شبابه كان كلها خبص، ها لابد ان ربنا يسقيه المر. واخدين بالنا احبابنا الكرام؟ ما اصل ويمكرون، ها ويمكر الله والله خير الماكرين. الايه بتقول لك: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا ها يجز به. تاني كده يا عم الشيخ: من يعمل سوءا يجز به. وربنا بيقول لك: افمن هو قائم على كل نفس. بس النهارده الزاني الاهبل ها معتقد ان ربنا مش واخد باله. انتوا معانا في الكلام ده؟ الزاني والزانيه يقول لك يعني هو ربنا واخد باله من كل حاجه؟ ها واقرا معايا في القران هتلاقي المعنى ده ربنا جايبه بدقه في سوره فصلت: ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. شوف بقى اللي جاء يا اخي، قال لك: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم. ولكن ايه؟ ها ظننتم ان الله لا يعلم ها كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. انتم معانا احبابي الكرام؟ انما الرجاله بحق ربنا قال لك في وصف الرجال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. والنبي قال لك ايه؟ قال لك: ورجل. لما يقول لك ورجل تعرف ان هي دي الرجوله، ها ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال ايه؟ ها اني اخاف الله. وعايز اجيبها لكم على بلاطه، سواء كان اللي قاعد معايا رجال او نساء في مصلى السيدات، ما فيش امراه في الوجود مهما بلغ جمالها تستحق انك تغضب ربك وتدخل جهنم مهانا فيها يضاعف لك العذاب عشان امراه. انتوا معايا ولا انا بكلم نفسي؟ بقول لك ما فيش امراه مهما بلغ قدرها وجمالها تستحق انك تدخل جهنم تهان فيها ويضاعف لك العذاب علشان امراه ان شاء الله تكون يا رب ملكه جمال العالم. وبرضه ما فيش راجل يستحق ان واحده تخش جهنم يضاعف لها العذاب وتخلد فيه مهانه من اجل رجل. نعم. بس افرض ان واحد استخمط على عينه وارتكب البلاوي دي، ربنا قال له: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. مش انت لسه ربنا ما خدكش اخز عزيز المقتدر؟ ها ولسه بتنعم في فترة الحياة؟ ارجع بقى واتكسف على دمك وبدل القبائح اللي انت عملتها اعمال ترضي العلي الاعلى، ها يوم ربنا يبشرك بشرة ها ما تلاقيهاش اللي عند ربك. خلي بالك، ها ما هو خلي بالك، النبي محمد ما يعرفش يغفر لك ذنب، ولا الملائكة تعرف تغفر لك ذنب، ولا الجنة نفسها تعرف تغفر لك ذنب. الوحيد اللي يقدر يغفر لك الذنب ها هو الله. ربنا قال لك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال لك بعدها: ومن يغفر الذنوب إليه ها ومن يغفر الذنوب إلا الله. أنتوا معايا في الكلام ده؟ إحنا ما عندناش كرسي اعتراف، تعالى أنت عملت إيه؟ طيب شخشخ جيوبك طلع، ها؟ لا ما عندناش الكلام ده، ها؟ الوحيد اللي يقدر يغفر مين؟ ها؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وربنا بيبشر الجماعة اللي ارتكبوا الفواحش إذا اصطلحوا على الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قادر أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، والله تعالى لا يتعظمه شيء، بل إن كل جريمة زنا لو صدقت في عودتك إلى الله ربنا يقلب لك كل جريمة زنا إلى حسنات. ها؟ من أرحم من الله؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يبقى الآية بتقول لك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طب وبعدين؟ قال لك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا إيه؟ ولا تقتلوا إيه؟ ولا تقتلوا يا سيدي النفس. طب النفس في القرآن كم نفس؟ قال لك ثلاثة. النفس الأولى نفس المسلم، والنفس رقم اثنين نفس المعاهد، والنفس رقم ثلاثة نفس المستأمن. المسلم قال النبي المصطفى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. بس اللي يقدر يقيم الحد عليه الحاكم أو من يقوم في مقامه، لأن الحدود لو تركت لنا أو للبشرية هتبقى فوضى، مش كده ولا إيه؟ إنما الحق منوط بعنق الحاكم أو من ينوب منابه اللي هو القاضي، هو اللي يملك إن يقول يحول أوراق هذا للمفتي. أنتوا معانا في الكلام ده ولا ما أنتوش معانا؟ ها؟ يعني الحق مش ليا ولا لك، لازم تفهم الكلام ده. إنما الحقوق منوطة بأعناق أولياء الأمور. طيب وبعدين؟ الرجل المعاهد بقى اللي هو النصراني واليهودي، هو ماشي في وسطنا، انت عرفت انه نصراني او يهودي، سيدنا النبي قال لك من قتل معاهدا لن يشم رائحة الجنة. جاي لك واحد تاني من الهند بيعبد الفيران من دون رب الأنام، وجاي معلق الزمزمية على ظهره بتفرج على خوفه وخفرع ومنقرع. طيب لما يجي واحد يغته بسكينة من وراء ظهره، سيدنا النبي قال لك من أمن أحد، ده المستأمن بقى، المستأمن بدي لك الأمان، مش معتقد أن المجتمع المسلمين هيبقى فيه خيانة، هو عارف أنه لو مشى في وسطنا هيبقى فيه أمن وأمان. لو جه واحد ضربه من وراء ظهره يقوم النبي يقول لك من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. واخدين بالنا؟ إنما تعالى بقى في قتل المسلم، لما المسلم يقتل أخوه المسلم تبقى المسألة إيه؟ قال لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طب مين فينا اللي يقدر على البلاوي دي كلها؟ انتوا معايا يا احباب الكرام؟ ها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. قال لك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. انا لسه قايل دلوقتي الحق بقى في عنق مين؟ الحق لك ولي؟ لا، إنما الحق في عنق ولي الأمر أو من ينوب منابه. يعني ما يجيش واحد أهبل يقول لك أنا أكل، ما هو ربنا بيقول لك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتلت بالحق. لا، لذا هذا يسمى هراء، كلام ده تقوله لنفسك. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أنتوا معنا في الكلام ده؟ نعم. مش أنت اللي هتسأل عن الحدود يوم القيامة، إنما اللي هيسأل عنها ولي الأمر. يبقى اللي في إيده يطبق الحد هو ولي الأمر. وبعدين يقول لك ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الرحيم الرحمن. ها؟ لعلكم تعقلون. لأنك لو جيت عند المحرمات الخمسة ده وقلت إني أخاف الله تبقى أنت راجل عاقل، إنما لو تجرأت على هذه المحرمات الخمسة فهذا إن دل يدل على أن مرتكب هذه المصائب الخمسة مجنون وسفيه. وبعد كده يقول لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم ده ضعيف، قال النبي المصطفى عنه أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. خلي بالك أنت ربنا جعلك واصي على اليتيم، ما يجيش لما يكبر تقول له أنا صارف إلا أبوك سابه صرفه عليك وزيادة شوي، لا أنت كده ظالم، لأن ربنا قالها لك جابها لك على بلاطة، قال لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي إيه هي أحسن. يعني إذا كان في طريقة حسنة لإدارة مال اليتيم وتنميته وطريقة أحسن، لا أسلك الطريقة الأحسن. يعني إذا كان في يعني سبيل حلال هيكسب فيه 80% وسبيل حلال هيكسب فيه 60%، لا دخله في 80%. إنما إذا كان في طريق حلال هياخد فيه 60% وفي طريق ربا هياخد فيه 90%، لا دخله في 60%. برضو لأنها كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم، ويوم ما تكفل اليتيم وتكبر بخطره وتنمي له ماله هتكون مع النبي في درجته. قال النبي المصطفى أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. بس افرض انه بلغ اشده بس سفيه ما يقدرش يتحكم في مال، لو اديت له الفلوس ممكن يبعترها على الناس وهو ماشي، راجل سفيه. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. طب ما هو ماله، قال لك لا ما دام عقله ضايع يبقى ماله مالك، واخد بالك؟ ما قالكش ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، إنما قال لك إيه ولا تؤتوا السفهاء إيه أموالكم. يعني أنت تحافظ عليه زي ما بتحافظ على مالك وأحسن شوي. ومرة تانية يقول لك فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أنتوا عارفين قصة الكهف يا أحباب الكرام، لما ربنا بعت الخضر وبعث سيدنا موسى لإقامة جدار، ها؟ لأن تحت منه كنز، ها؟ لغلامين يتيمين، ها؟ أنتوا معانا أحباب الكرام؟ طيب الكنز ده فضل محفوظ لغاية إمتى؟ حتى بلغ أشدهما. يعني يكون عنده حسن تصرف في المال ويكون يستطيع أن هو يقوم بتنمية المال بنفسه. إذا بلغ أشده وبلغ رشده أنا بديله ماله، يا ابن تعالى خد مالك أهو، ويريدك تشهد عليه أنه قبض ماله كاملا مكملا. أبوك كان سايب يا ابن 10 فدادين، النهاردة أنت معك 50 فدان، أنا نمته لك. وزي ما ربنا قال ها ولا تقربوا مال اليتيم إلا إيه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. طب وبعدين بعدها يقول لك وإذا كلتم ها وزنوا بالقسطاس المستقيم. خلي بالك، وبعدين يقول لك إيه ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ده آية من الآيات. طب أنت الوقت بتكيل للناس شيء من الميزان، في آية تانية يقول لك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني هو بيوزن ياخد حقه تالت ومتل، إنما هو بيوزن لك يخسر لك في الميزان وينصب عليك ويبلعك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وخلي بالك يدخل في هذا المقاييس، لأن أنت النهاردة ممكن تكون بتقطع لناس قماش، أو ممكن مثلا بتقيس لواحد حتة أرض عشان تبيع له أرض. يوم النبي يقول لك من اغتصب شبرا من أرض طوق في نار جهنم إلى 7 أراضين. خلي بالك. طب وبعدين ولكن انت وانت بتوزن انت بشر، ومهما كان قدراتنا احنا ممكن تفلت مننا حاجات بتبقى خارجة عن قدرات البشر في الميزان. وخلي بالك في عندنا قلقاس وبطاطس، ها ده بيبقى عايز ميزان ضخم، خدت بالك؟ ممكن بعد كده توزن ذهب، يوم الراجل يجيب لك ايه ميزان عامل له برواز ازاز علشان اي هبه هواء ها بكذا جرام، مش كده ولا ايه؟ وفي حاجات تانية موازين اللي هي الموازين الكيماوية دي بتبقى عايزة ميزان بالذرة، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. بس رغم ده كله احنا بشر ممكن حاجات تفلت مننا. يوم ربنا سبحانه وتعالى قال لك بعدها ولا لا نكلف نفسا الا وسعها، ها؟ طب وبعدين دخل بعد كده في الحكم والقضاء بيننا وبين بعض، لان انت ممكن النهارده تدخل في خصومه، ها، وتكون انت مطلوب منك ان تفصل بين المتخاصمين. الراجل اللي انت بتحكم له او بتحكم عليه قريبك، واخد بالك؟ في الحاله دي ربنا بيقول لك واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ها، وبعهد الله اوفوا. وانا من شويه قلت ان سيدنا النبي علم الدنيا كلها، قال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. مش معنى ان ده قريبك والحق مع غيره تقوم انت تلف اعناق النصوص عشان تحود الحق لقريبك، ونيجي نسالك تقول ده قريب يا بني ادم، ده كانت البلد كلها تاكل وش، ها بقى انا اكون بحكم له او بحكم عليه، ها انحاز مع غيره حتى ولو كان الحق لغيره. لا، الكلام ده تحطه تحت نعلك، مش علشان قريبك تميل. انت هتتسأل قدام ربنا ومحدش هيغيتك، ان شاء الله يكون قريبك كلهم وقفوا معاك مش هيغيتوك من الله عز وجل. سيدنا النبي قال لك ويل لديان الارض من ديان السماء الا من عدل، يعني ويل لقاضي الارض من قاضي السماء الا من عدل. انت دخلت عشان تفصل بين متخاصمين. سيدنا علي بن ابي طالب دخل مع خصم له يهودي، ساعه ما شافه سيدنا عمر قال له تعالى يا ابا الحسن، وراح جايب اليهودي مقعدهم الاثنين جنب بعض وسمع من الاثنين، وكان الراجل اليهودي الحن في حجته من علي، فحكم سيدنا عمر بالدرع لليهودي. فسيدنا عمر بعد ما حكم بالدرع لليهودي بيبص لعلي قال له انت زعلان ان انا حكمت بالدرع لليهودي؟ قال له لا والله، هو الحق معاه وقدر يثبت الدرع بتاعه خلاص ياخد الدرع، بس وانا داخل انت قلت لي اقبل يا ابا الحسن وناديته باسمه المجرد، فكنت اتمنى ان تكنيه كما كنيتني وتكرمه كما اكرم وتعظمه كما عظمتني، تقول له يا ابو فلان زي ما قلت لي يا ابو فلان، ها، لأنني خشيت أن يقول اليهودي ضاع العدل بين المسلمين. فاليهودي قال له الدين بتاعكم بهذا الحق وهذا العدل وهذا الصفاء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، والدرع علي بتاعك مش بتاعي، أنا كذبت ونسبت الدرع لنفسي، إنما الدرع بتاعك. ورجل دخل الإسلام لما وجد نقاء الإسلام وصفاء الإسلام وعدل الإسلام، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعد كده يقول لك في آخر الوصايا وبعهد الله أوفوا، يعني العهد اللي بينك وبين ربنا، لأن ربنا عهد إليك عهدا وأنت في عالم الذر أن توحده ولا تشرك به شيئا وتفعل الطاعات وتتجنب المعاصي والموبقات، وأوفوا بالعهد اللي بينكم وبين ربنا، وأوفوا بالعهد اللي بينكم وبين الناس. لأن أنت ممكن تعاهدني أنك هتبيع لي البيت أو هتبيع لي السيارة أو هتجوزني بنتك، ها دي عقود بيننا، ها ربنا بيقول أوفوا بالإيه؟ بالعقود، ها يبقى لازم توفي. ما دام بيننا وبين بعض عقود لابد ان نوفي بها. وبعد كده قال لك ايه؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لانه لا يقوم بهذه الحقوق الاربعه الا من تذكرها، انما من غفل عن هذه الحقوق الاربعه وقع في حرامها. ونيجي بقى للوصيه رقم 10، لان الايه الاولى فيها 5 وصايا، الايه رقم 2 فيها 4 وصايا، يبقى كده 9، انما الوصيه الآسية العشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ها؟ أيوة، لابد أن تسير على ضرب التقوى في كل زمان وفي كل مكان، ولن يستقيم على تقوى رب الأنام إلا الرجل الذي يفعل الطاعات على نور من الله يرجو ثواب الله، ويتجنب المعاصي والمبقات على نور من الله يخاف عقاب الله. طب وبعدين؟ قال لك إذا سرنا على ضرب هذه المواصفات أحبتي الكرام، وانت عارف ان في الآية الأخيرة ربنا قال لك ذلكم وصاكم به لعلكم ايه تتقون، ولكن إذا سرنا على هذه المواصفات لسلمنا وأمنا، خلي بالك، وأسعدنا أنفسنا وأسعدنا مجتمعنا وأمن الناس شرورنا وبوائقنا. وهنا أذكرك بقول النبي المصطفى: من أكل حلالا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه، يعني شروره، دخل الجنة. تاني عم الشيخ كده، ها، قال النبي المصطفى: من أكل حلالا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. يعني مش هتقدر تعمل بالسنة إلا إذا أكلت حلال أول، فإذا أكلت الحلال وعملت بسنة سيد الرجال سيأمن الناس شرورك وبوائقك، ومن توفرت فيه هذه المواصفات الثلاث كان من أهل الجنة. أحبابي الكرام، وأنا عايز في نهاية المطاف أذكرك بقول الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هنا أمانة التكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا، ولكن إذا سرنا على ضرب الاستقامة وفعلنا ما أمرنا الله تعالى به، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أحبابي الكرام الفضلاء، كانت موضوعنا بعنوان أعظم الوصايا إن كنت وفقت فيها فمن الله تعالى وحده، إذا كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.